بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر رجب لعام 1435 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر مايو لعام 2014 من الميلاد، نستأنف درسنا في التعليق على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 83 مع الباب 24 بعنوان باب ظلم دون ظلم. وقد توقفنا قرابة شهر، وهذا الأسبوع هو أول أسبوع في شهر رجب، والجمعة الماضية أول جمعة في هذا الشهر الذي هو من الأشهر الحرم، الذي قال الله جل وعلا فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونحن نتكلم على باب ظلم دون ظلم. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا الشهر الذي نحن فيه من الأشهر الحرم الذي يحرم فيها القتال، وتعظم عقوبة المعاصي كما ذكر المفسرون منهم قتادة رحمه الله تعالى. والأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هكذا خلق الله جل وعلا الشهور، ولكن المشركين كانوا ينسؤون، إذا احتاجوا إلى القتال في شهر من الشهور يقدمون أو يؤخرون، حتى مرت الأشهر الحرم على كل شهور السنة. فلما كان في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب فيهم وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة أو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد أو رجب مدر بين جمادى وشعبان. ثم قال في آخر الحديث: إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ففي هذه الأشهر الحرم تعظم الحرمات وتعظم المظالم، والظلم عموما محرم ويزداد تحريمه في هذه الأشهر الحرم. ومع ذلك نجد أن أقواما من قومنا لا يراعون حرمة لهذه الأشهر الحرم. فبالأمس سمعنا عن تفجيرات مختلفة متنوعة في شتى مناطق الجمهورية، أقربها ما كان في القاهرة من تفجير سيارة أحد الضباط وإصابة ثلاثة، أو قتل ثلاثة وإصابة حوالي 12 شخصا، وهكذا التفجير والتدمير وسفك الدماء لا يتوقف. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل كرسي زائل زال وسيزول، لا يراعون حرمة للأشهر الحرم ولا حرمة المسلم في دمه وماله وعرقه. وليس هناك تفسير لذلك إلا مذهب التكفير، أن من يصنع ذلك فإنه يستحل دم من يقوم بقتله إخراجا له من الملة والعياذ بالله. ليس هناك مبرر إلا ذلك، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، خاصة بعد صدور العديد من فتاوى من أئمتهم ممن لا يفهمون الشرع ولا يفهمون الواقع. فأي دين وأي عقل يؤيد هذا الذي يحصل في بلادنا؟ بأي عقل وبأي دين؟ أين ذهبت عقول هؤلاء؟ وأين ذهب فقههم الذي كانوا يتشدقون به حتى يريد أن يغرق البلاد وتغرق السفينة كما غرقت السفينة في سوريا وفي العراق وفي غيرهما؟ ألا يتقي الله هؤلاء في هذه الأشهر الحرم ويرجع عن غيهم وبغيهم؟ ألا يتقون الله جل وعلا في دماء المسلمين وفي أعراضهم وفي أموالهم حتى يهدأ هذا الوطن الذي جر إلى نفق مظلم لا ندري نهايته؟ فهذه دعوة في هذه الأشهر الحرم وفي هذا الشهر الحرام، شهر رجب الذي حرمه الله جل وعلا وجعله محرما. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويقسم عطاء ابن أبي رباح أن هذه الآية باقية لم تنسخ، عطاء الذي نتكلم عن الأثر الذي ذكره البخاري في عدة أبواب: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. يقسم أن هذه الآية لم تنسخ إلا إذا قوتلنا، إلا إذا قوتلنا. فإذا اعتدي علينا وإذا قاتلنا المشركون قاتلناهم، وإلا فيجب علينا أن نحترم العهود ولا نهتك حرمة هذا الشهر. ثم إن الله جل وعلا قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ليس لنا مخرج مما نحن فيه إلا التضرع إلى الله جل وعلا والابتهال إليه ورفع اليدين إليه جل وعلا والإلحاح إليه في الدعاء، أن يرفع ما بنا من البأساء والضراء وأن يبدل حالنا بخير حال وبأحسن حال. أما هذا التجاوز لحدود الله جل وعلا والتعدي على حرمات الله جل وعلا ومقابلة البأساء بالسلاح، فإن هذه ليست من هدي الشريعة ولا من سنة الأنبياء والمرسلين. سنة الأنبياء والمرسلين إذا نزل البأساء التضرع الله جل وعلا والإلحاح إليه وله جل وعلا أن يرفع ما بنا. هذه سنة الأنبياء والمرسلين أما سفك الدماء واستحلال الحرمات فهذه سنة الخوارج وسنة من لم يعرف الشريعة ولم يقف على هدي الأنبياء والمرسلين، والله المستعان. هذا الباب الذي معنا باب ظلم دون ظلم، هو الباب 24 بالتقسيم والتبويب الذي والترقيم الذي رقمناه باعتبار الباب السابق له رقم، وإلا فكما قلنا بعض الروايات دمجت الباب السابق فيما قبله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء يعني تحويل، وفي بعض النسخ خاء معناه رمز البخاري يعني قال البخاري ذاكرا إسنادا جديدا. وحدثني بشر بن خالد أنت بن عساكر أبو محمد العسكري، حدثنا بشر بن خالد أبو محمد العسكري، وفي كثير من النسخ التي عندكم بشر أو بشر بن خالد. قال حدثنا محمد بن جعفر كذا في رواية ابن عساكر، وعندكم أو في بعض النسخ حدثنا محمد، ومحمد بن جعفر هو غندر الإمام الكبير المعروف، عن شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم. وفي رواية أبي ذر الهروي والأصيلي: فأنزل الله عقب ذلك إن الشرك لظلم عظيم. هذا اللفظ الذي معنا هو لفظ بشر ابن خالد كما رواه النسائي وكما رواه البخاري في صحيحه في سورة الأنعام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في بحث الإسناد. معنا اليوم إن شاء الله جل وعلا الكلام على الترجمة، باب ظلم دون ظلم. هذا الجزء هو من كلمة عطاء التي ذكرنا تخريجها وأسانيدها فيما سبق فيما رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة بإسناده عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق. وروي معناه عن ابن عباس في عندما فسر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، روي معنى ما ذكره عطاء عن ابن عباس، وله ألفاظ أخرى ستأتي إن شاء الله جل وعلا. مناسبة هذا التبويب لما قبله ولما بعده فيما ذكرناه من قبل، كان البخاري أراد أن يأخذ كلمة عطاء ويجعل لكل جملة منها بابا، هذا الذي ذكرناه في أول درس في هذه التراجم. وهذا يؤيده قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الباب في شرح الصحيح، قال الشيخ ابن عثيمين: كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يمشي على الآيات التي في سورة المائدة. فالآيات التي في المائدة الآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والثانية: هم الظالمون. يقول: والظلم كالكفر يعني بعضه دون بعض، ظلم دون ظلم. يعني كان الشيخ أيضا يشير ما ذكره عطاء، لأن ترتيب الآيات في سورة المائدة كافرون الظالمون الفاسقون، وكذا جاء الترتيب في أثر عطاء. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يفسر كلمة دون ظلم دون ظلم، يقول أنها تحتمل أحد معنيين: ظلم دون ظلم، ظلم أقل من ظلم، ظلم أقل من ظلم، والمعنى الثاني ظلم غير ظلم، يعني أنواع الظلم متغايرة، ظلم أقل من ظلم يعني ظلم أدنى من ظلم، أو ظلم غير ظلم يعني أن الظلم أنواع متغايرة، كما سنعرف إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة في هذا البحث في أنواع الظلم. وذكر الحافظ أن هذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان، وذكرنا لكم أن كتاب الإيمان للإمام أحمد إلى الآن لم نقف عليه، كتاب الإيمان للإمام أحمد الإيمان المعروف رد على الجهمية والزنادقة هذا المشهور، لكن كتاب الإيمان بهذا الاسم لم نقف عليه إلى الآن. يقول إن هذا الأثر موجود في كتاب الإيمان من حديث عطاء، يعني من قول عطاء، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس بمعناه، وهذا كما قلنا يعني تخريج دقيق من الحافظ، لأن هذا اللفظ هذه الجمل بهذه الألفاظ ليست من كلام ابن عباس، وإنما هي من كلام عطاء وكلام ابن عباس بنحوه، وهو في معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، فاستعمله المؤلف ترجمة. إذن فاستعمله هنا ترجمة، واستعمله في باب كفر دون كفر ترجمة، والباب الذي بعده المعاصي من أمر الجاهلية يصلح أن نقول أيضا هي تساوي فسق دون فسق، لأن الصحابة فسروا الفسوق فلا رفث ولا فسوق في الحج ولا جدال ولا فسوق في الحج، قالوا الفسوق المعاصي، ففسروا الفسوق بالمعاصي، فيصلح أن يكون هذا ذاك الباب باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر فاعلها بارتكابها إلا بالشرك، يصلح أن يكون يساوي باب فسق دون فسق أو فسوق دون فسوق. يقول: فاستعمله المؤلف ترجمة، واستدل له بالحديث المرفوع يعني الذي معنا، وجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم عموم أنواع الظلم، لقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، ظنوا أن هذا الظلم العام، وكل إنسان يظلم نفسه، كل إنسان له ظلم، فظنوا أنهم سيحرمون من الأمن والهداية، لأن ما من شخص إلا ويظلم نفسه، فبين لهم أن المراد هنا الظلم المقيد، الظلم الخاص، وهو الشرك على ما سيأتي إن شاء الله توضيحه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 156 عندما شرح حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يقول: ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، شيخ الإسلام يقول إن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، أشرف حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر الغفاري. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جفى على ركبتيه، يعني نزل على ركبتيه إذا حدث بهذا الحديث، من خطورة هذا الحديث ومن عظمة ما فيه من المعاني. هو حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جفى على ركبتيه، نزل على ركبتيه. ورويه أبو ذر: الذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه. وذكرنا ترجمة أبي ذر فيما سبق، وهو من الأحاديث الإلهية، الأحاديث القدسية التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وأخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم تكن قرآنا. وهذا هو الراجح في هذه المسألة. شيخ الإسلام يقول: فهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وأخبر أنها من كلام الله تعالى. يعني الأحاديث القدسية اختلف فيها أهل المصطلح، بعضهم يقول المعنى واللفظ، المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، والراجح أن اللفظ أيضا من الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول: قال الله تعالى يا عبادي، يقول الله تعالى يا عبادي. فالراجح أن الأحاديث القدسية معناها ولفظها من الله سبحانه وتعالى. وهذا البحث مهم عندما تقرأ كتب المصطلح التي كتبها الأشاعرة أو من ينتهي المذهب الأشاعرة كالسيوطي وكالنووي وكغيرهما، لأنهم يركزون على هذا، أن اللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعبر عن المعنى بلفظه. والذي عليه المحققون أن اللفظ من الله سبحانه وتعالى، اللفظ والمعنى، هو الذي يقول جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. شيخ الإسلام يشير لهذا، يقول شيخ الإسلام: وأخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم تكن قرآنا، وإن لم تكن قرآنا. وهذا من الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي، أن القرآن نحن متعبدون بتلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة، وفيه الخلاف المعروف هل يجوز مسه بدون وضوء أم لا. أما وأيضا القرآن والذي حصل به التحدي، وإذا شئت أن تقول هو معجز، هو الذي حصل به التحدي، ولم يحصل التحدي بالأحاديث النبوية ولا بالأحاديث القدسية. فهذه من الفروق بين الحديث القدسي والأحاديث النبوية، وهذه مسألة دقيقة قلما تجدها في كتب المصطلح، كتب قليلة جدا التي تعرضت لها، كتب قليلة جدا التي تعرضت لها وبينت أوجه الترجيح. وهي مسألة مهمة لمن يدين بمذهب السنة والجماعة في إثبات كلام الله جل وعلا. أما على مذهب الأشاعرة فإنهم يؤيدون مذهبهم في نفي الكلام، ويقولون بأن الله جل وعلا تكلم في الأزل بكلام نفسي، ولا يثبتون لا الحرف ولا الصوت. إذن هذه مسألة دقيقة. لو قرأت مثلا 50 كتابا من كتب المصطلح لن تجد هذه المسألة موجودة على مذهب السنة الجماعة، فلابد أن تنتبه لها، وهذه من الفوائد التي ينبغي أن تقيدها. يقول شيخ الإسلام: وإن لم تكن قرآنا. وقد جمع في هذا الباب، يعني يذكر لك الذين جمعوا في باب الأحاديث القدسية، يقول: جمع في هذا الباب زاهر الشحامي وعبد الغني المقدسي وأبو عبد الله المقدسي وغيرهم، ثم يقول: وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة، هذا الحديث يا عبادي تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع، فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله حرمت الظلم على نفسي يتضمن جل مسائل الصفات والقدر. انظر شيخ الإسلام البحر الحبر، البحر الحبر، وإن شئنا أن نقول الحبر البحر الذي لا تكدره الدلاء، يقول ماذا؟ يقول هذه الجملة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يتضمن جل مسائل الصفات والقدر، يعني هذه الجملة تتضمن أكثر مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير، يعني إذا فسرناها تفسيرا مسترسلا دقيقا نستخرج من هذه الجملة أكثر مسائل الصفات والقدر، وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة. ويا ليت شيخ الإسلام كان استطرد في هذا وذكر لنا هذه الفوائد العظيمة. وكما قلنا أن دائما الصدقة في العلم مناسبة ومرغوبة ومستحبة، لأنك قد لا تجد هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام في مكان من أماكن. يقول إن هذه الجملة التي هي من 3 أو 4 كلمات حرمت الظلم على نفسي فيها أكثر مسائل الصفات والقدر، كنا نحتاج إلى شيخ الإسلام لكي يستطرد في بيان هذه المسائل الدقيقة المأخوذة من هذه الجملة، والله المستعان. يقول: أما هذه الجملة الثانية وهي قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يقول يذكر قاعدة كبيرة، يقول: فإنها تجمع الدين كله. وجعلته بينكم محرما الظلم، جعلت بينكم محرما فلا تظالموا، هذه الجملة يقول شيخ الإسلام تجمع الدين كله. لماذا؟ يقول: فإنما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، يعني كل ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم. يقول: وكل ما أمر به راجع إلى العدل. إذن هذه قاعدة تأخذها عندك، كل ما نهى الله جل وعلا عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر به راجع إلى العدل. وربما سيأتي بعد قليل ذكر بعض الأمثلة، لأن أيضا إذا تكلمنا على هذه القاعدة تأخذ وقتا. كل ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، مثلا الزنا نهى الله جل وعلا عنه وهو راجع إلى الظلم، لأن الزنا فيه هتك العرض وهذا ظلم للمرأة وظلم لأهلها، وقد يحصل منه ولد وهذا أيضا ظلم لصاحب الفراش وظلم للمجتمع، لأنه ينسب إلى أبيه وهو ليس منه إلى آخره. أخذ المال والسرقة الظلم فيها واضح، قتل النفس أيضا الظلم فيها واضح، وقس على ذلك. كل ما نهى الله جل وعلا عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر به راجع إلى العدل، لأن بالعدل قامت السماوات والأرض وبالقسط قام هذا الكون، بالقسط والعدل، فكل شيء فيه مبني على العدل والقسط. قال تعالى، يقول شيخ الإسلام: لهذا قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط. ثم يقول شيخ الإسلام: وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل، أعظم العدل التوحيد، وضده وهو الشرك أعظم الظلم. وذكر الحديث الذي معنا، يقول: كما أخرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم الظلم. الشرك أعظم الظلم. لماذا؟ لأن الظلم كما سيأتينا هو وضع الشيء في غير موضعه. فأنت إذا وضعت العبادة في غير موضعها الصحيح، والعبادة ينبغي أن تكون لله جل وعلا لأنه الذي خلق ودرأ وأعطى وأمد سبحانه وتعالى، فإذا وضعت العبادة لغير الله وفي غير الله فهذا هو أظلم الظلم وهو الشرك. والعكس، العدل هو التوحيد، التوحيد هو العدل، وأعظم العدل هو التوحيد. لأن العدل أن تضع الشيء في موضعه الصحيح، فإذا عبدت الله جل وعلا فقد وضعت العبادة في موضعها الصحيح، لأن الله الذي خلقك وأعطاك ومدك وهداك. فالعدل أن تصرف العبادة له، والظلم أن تصرفها لغيره. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود الذي معنا والذي نتكلم فيه، يقول في آخر كلامه: وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة في القواعد، وبينا أنواع الظلم، وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم. يعني إذن أعظم أنواع الظلم الشرك، ومسمى الشرك جليله ودقيقه، يعني سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر فهو ظلم. فقد جاء في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وهذا الحديث مروي في مسلم الإمام أحمد وفي المستدرك عن عدد من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق، ومنها طرق صحيحة أو حسنة. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وهذا الخفي المقصود به قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال. في الأفعال كشرك الرياء، كالرياء وهو دقيق جدا جدا. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لأجل نظر الناس. وفي الأقوال كما ذكر ابن عباس، يقول الرجل: لولا كلبة فلان لأتانا اللصوص، أو لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وينسى الله جل وعلا. هذا من دقيق الشرك. ومن الموجود في مجتمعنا ومنتشر جدا الحلف بالنبي والحلف بغير الله، هو نوع من الشرك وهو دقيق، والناس تستسهله وتستسيغه: وحياتي وحياة فلان، والأمانة وذمتي وذمة فلان، ورأس أبي ورأس جدي. هذا منتشر في مجتمعنا بكثرة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وروي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني هذه الآية نزلت في الرياء. وكان شداد بن أوس يقول: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال أبو داود صاحب السنن: الشهوة الخفية حب الرياسة، حب الرياسة من الشهوة الخفية. يا بقايا العرب، إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. فالرياء يدمر العمل ويذهب بركته ويذهب الأجر فيه، والشهوة الخفية التي هي حب الرياسة كما يقولون الشيخ وذلك أن حب الرئاسة هو أصل البغي والظلم. حب الرئاسة أن تكون رئيسا، أن تكون مسؤولا على مجموعة من الأشخاص، يقول الشيخ هو أصل البغي والظلم، كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك. حب الرئاسة يؤدي إلى البغي وإلى الظلم، جنون السلطة كما يقولون وجنون الكراسي يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات وقتل الأبرياء واستحلال الأموال ونحو ذلك، كما نرى وكما ذكرنا في أول تعليقنا في هذا الدرس جنون السلطة. لذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه لما تنازل عن الخلافة لمعاوية سمي سيدا كما جاء في الحديث إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة من أجل ما فعله هذا السيد رضي الله عنه وارضاه. يقول الشيخ فإن حب الرئاسة هو أصل البغي والظلم، كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك، لأن فيه العمل غير الله جل وعلا. يقول الشيخ والشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الصلاح. إذن هذه تكميل القاعدة الأولى، الشرك أعظم الفساد والتوحيد أعظم الصلاح، وسبق أنه أعظم العدل، هو أعظم العدل وأعظم الصلاح. ولهذا قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، إلى أن ختم الصورة بقوله تعالى، انظر إلى شيخ الإسلام ودقته، إلى أن ختم الصورة بقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأصل الصلاح التوحيد والإيمان، وأصل الفساد الشرك والكفر. هذه مقدمة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أظلم الظلم وأنه الشرك، وأعظم التوحيد وأعظم العدل هو التوحيد. من كلام أهل العلم في خطورة الظلم وقبح وعاقبته ما قاله أبو العتاهية، يقول أما والله إن الظلم لؤم، أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. مرة أخرى يقول أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. وقال غيره وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بظالمي، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بظالمي أو بأظلمي. وقال محمود الوراق، هذه الأبيات في الأداب الشرعية، اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم، اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله ظلوما فما ربي عن الظالم بالنائم، وكل إلى الله ظلوما فما ربي عن الظالم بالنائم. وذكر الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وقال آخر: يا أيها الظالم في فعله، فالظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تسلو المصيبات وتنسى النقم. يقول شيخ الإسلام في كلمة جميلة وهي من القواعد المشهورة عند الناس كما في مجلد 28 الصفحة 62: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ويروى الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. يقول: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب يذكر تقسيم الظلم الذي هو مشهور عند أهل العلم، وهو موجود في حديث فيه ضعف، لكن بعض طرقه حسن كما سنذكره الآن. يقول ابن القيم: والظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة. الظلم يوم القيامة مقسم إلى ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك. الديوان الأول ديوان لا يغفر الله جل وعلا منه شيئا، هو الشرك، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا الديوان لا مجال أبدا للمغفرة فيه، الشرك بالله جل وعلا. ثم يقول: وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا. ديوان لا يترك الله جل وعلا منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، ظلم العباد فيما بينهم، يعني حقوق العباد هذه لا تغفر حتى تستوفى، يعني يؤخذ من كل واحد من الآخر. يقول: ديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، يعني حتى إذا عبروا الصراط فإنهم يوقفون أو يوقفون في قنطرة بين الجنة وبين النار حتى يقتص لبعضهم من بعض. وديوان لا يعبأ الله به، هو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، عبد أسرف على نفسه بذنب أو بمعصية أو بشهوة، هذا تحت المشيئة، الله جل وعلا إن شاء تجاوز عنه وإن شاء عاقبه ومآله إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد. يقول: فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، يعني فيما يكون بين العبد وبين ربه، يعني هذا حق الله جل وعلا، إن شاء تجاوز عنه وإن شاء عاقب وأخذ به، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. هذا الديوان ديوان المعاصي والإسراف على النفس قد يمحى بالتوبة الصدوق النصوح كما ذكرنا هذا بالتفصيل في دروس الطحاوية في الممحصات العشر والمكفرات العشر التوبة. ومن الحسنات الماحية قد يكون عند الإنسان حسنات عظيمة جدا كبر الوالدين مثلا وكالحج، فإن هذه من الحسنات العظيمة. يقول والمصائب المكفرة قد يبتلى الإنسان بمصائب يصبر عليها ويحتسب فتكفر تلك الذنوب. يقول ونحو ذلك. وذكرنا هناك أيضا استغفار المؤمنين للشخص، استغفار المؤمنين واستغفار الملائكة وما يكون في القبر من الأهوال وما يكون في الآخرة أيضا من الأهوال. وفوق كل هذا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يقول بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد. يعني المشرك لو أتى بأعمال فيها حسنات كأمثال الجبال تكون هباء منثورا. متى تقبل؟ إذا وجد شرطها، والشرط هو التوحيد. الشرط هو أن يكون موحدا، أن يكون مؤمنا. يقول الشيخ وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. يعني حتى التوبة النصوح من ضمن شروطها رد المظالم إلى أهلها. يا فلان أخذت منك شيء الفلاني في اليوم الفلاني، إما أن تأخذه وإما أن تتجاوز عنه. إذا لم يأخذه في الدنيا سيأخذه كما قلنا في الآخرة من حسناتك. فالشيخ يقول هنا لا خروج من المظالم إلا باستسماح أهلها وأصحابها وأربابها، الخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. أحلك، قال الله خلاص حلال عليك، سامحتك، انتهى الأمر. طلب حاجته وطلب حقه فعليه، يجب عليك أن تعطيه متى تيسر لك. يقول الشيخ ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب. وأيضا ابن القيم يقول كما في إغاثة اللهفان الإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا ولا ينفك عن الجهل والظلم. يعني هاتان صفتان في الإنسان ملازمتان له، الجهل والظلم، الجهل والظلم. كيف يخرج من هاتين الصفتين؟ يقول لا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه. إذن الجهل يخرج منها بالعلم ويلهمه رشده، فمن أراد به خيرا علمه ما ينفعه فخرج به عن الجهل ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم. إذن المخرج من الجهل والظلم بالعلم، والتوفيق للعمل الصالح. فإذا وفق للعلم الله جل وعلا علمه العلم النافع خرج به عن الجهل، فإذا أرشده للصواب خرج به عن الظلم. نعم فخرج به عن الجهل ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم. ومن لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة، أنه هو ظلوم جهول. إذن ينبغي على الإنسان أن يسعى في فكاك نفسه من هاتين العلتين، الجهل والظلم، لأي شيء بالعلم النافع والعمل الصالح. إذا الله جل وعلا وفقه للعلم النافع خرج عن
العلة الأولى والمرض الأول وهو الجهل. وإذا لم يوفق للعلم ظل في جهله وفي ظلمات الجهل إلى أن يموت والعياذ بالله تعالى. فهو شخص ميت يمشي على الأرض، أجسادهم وأجسامهم في وحشة من أرواحهم، في وحشة من جسومهم، أرواحهم في وحشة من جسومهم، فهم أموات يمشون على وجه الأرض. فالإنسان لكي يخرج من هذه الأمراض الخبيثة الجهل والظلم عليه أن يطلب العلم النافع، ثم بعد أن يوفق العلم النافع عليه أن يسعى للعمل الصالح. فإذا وفق لهذين الأمرين خرج من هاتين العلتين الجهل والظلم. يقول ابن القيم: فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حدا، فمن تجاوزه كان ظالما معتديا، وله من الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه. انتهى كلام ابن القيم. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يلفت النظر لمسألة دقيقة نذكرها سريعا. يقول: ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون كون الشرك من الظلم، وأنه لا ظلم إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نفسه. يعني يقول كثير من الناس إذا ذكرت كلمة الظلم ينصرف ذهنه مباشرة لظلم الحكام أو الظلم الذي يظلم به العبد نفسه، لا يأتي إلى أذهانهم أن أعظم الظلم هو الشرك. مرة ثانية يقول الإسلام كما في جمع المسائل: مما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون كون الشرك من الظلم، وأنه لا ظلم إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نفسه، وإن علموا ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجه ذلك. لم يفهموا يعني لماذا كان الظلم، لماذا كان الشرك هو أظلم الظلم، وذكرناه قبل قليل. لأن وضع العبادة في غير موضعها الصحيح وصرف العبادة لغير الله جل وعلا هذا أعظم ظلم في الأرض. لأن يجب أن تصرف العبادة لمن خلق ورزق وبرأ وأعطى وأمد، وهو الله جل وعلا. لآخر كلام رحمه الله تعالى شيخ الشنقيط رحمه الله تعالى في كتابه الذي قد يعرفه الكثير منكم اسمه العذب النمير، العذب النمير من مجالس الشنقيط في التفسير، العذب النمير، وهو غير أضواء البيان، غير كتاب أضواء البيان. يقول في المجلد الثاني في سورة الكهف: إن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. يقول: وهو على نوعين، أحدهما أن يكون بالغا في غاية القباحة والشناعة، يعني النوع الأول ظلم في غاية القبح والشناعة سأذكره الآن، والثاني أن يكون دون ذلك. ثم يفسر هذا الظلم الذي هو في غاية القبح والشناعة، يقول: فهو وضع العبادة في غير خالق السماوات والأرض، وضع العبادة في غير خالق السماوات والأرض. فمن عبد غير الذي خلقه ورزقه فقد وضع الأمر في غير موضعه، فهو أعظم الظالمين وأخبث الواضعين، أخبث الواضعين للشيء في غير موضعه. إذن هذا النوع الأول الذي هو في غاية القبح والشناعة، وضع العبادة في غير خالق السماوات والأرض. هذه عبارة الشيخ هكذا: فمن عبد غير الذي خلقه ورزقه فقد وضع الأمر في غير موضعه، فهو أظلم الظالمين وأخبث الواضعين للشيء في غير موضعه. ولهذا كفر في القرآن العظيم إطلاق الظلم مرادا به الكفر، وهو أخبث أنواعه. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أقول: ومن ذلك الذين يذهبون للقبور وأصحاب القباب المرتفعة كالبدوي وكالرفاعي وكالجيلاني وكغير هؤلاء، يطلبون منهم المدد والولد، وهم أموات، هم أموات في أمس الحاجة للدعاء، فهؤلاء يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم، يدعى الأموات، فهم ضمن أموات المسلمين. إذا كان في هذه القبور فعلا أموات، وإلا في بعض هذه القبور كما قلنا لكم من قبل حيوانات، وفي بعضها كلاب، وفي بعضها حمير كما هو مذكور ومعروف في كتب التاريخ. فإذا وجد فيها أناس من المسلمين فالأصل أن هؤلاء الأموات يدعى لهم ولا يدعون مع الله جل وعلا. فمن ذهب إليهم واستغاث بهم وطلب منهم المدد والولد أو الزوج أو الزوجة فقد أتى بأعظم الظلم وأظلم الظلم وأعظم الفساد، وهو الشرك. وهذا موجود في بلادنا، موجود في بلادنا. وإذا أردت أن تقف عليه بنفسك فانظر متى يكون مولد البدوي أو الاحتفال بمولد البدوي أو التسوقي، وانظر كم هناك من الألوف المؤلفة من الرجال والنساء، وكم يذبح عندها من الأغنام والأبقار والإبل، وكم ينظر لها من النظور في عدة أيام. مولد البدوي يكون في عدة أيام، قد يكون أسبوعا وقد يكون أقل من ذلك، ويحصل هناك من انتهاك الأعراض والاختلاط المشين والمحرمات شيء كثير، ومن ينكر ذلك هم أقل القليل في هذه البلدة، قل من تجد من ينكر ذلك. وقد تذاع هذه الموالد في الإذاعة والتلفاز، ويحضرها كبار المنتسبين للأزهر والأوقاف، وتجهز لها الإذاعة والتلفاز، و يرصد لها أموال كبيرة لنقلها وغير ذلك. وهذا من أعظم الفساد في الأرض، لأن فيه صرف العبادة لغير الله جل وعلا. فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، والاستغاثة بهؤلاء الأموات من الشرك الأكبر، والنذر عبادة لا يكون إلا لله جل وعلا، والذبح كذلك عبادة كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، انحر لربك كما صليت لربك في يوم العيد في صلاة العيد، اذهب وانحر لربك النحائف واذبح الذبائح ولا تذبح لغيره. فهذا كما قلت هو أعظم، لا أقول من أعظم الشرك، هو أعظم الشرك وأعظم الفساد الموجود في الأرض، صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ولا تجد كما قلت من ينكر إلا القليل أو أقل من القليل. هذا كلام الشيخ الشنقيطي في النوع الأول. يقول: والنوع الثاني من أنواع الظلم هو وضع الطاعة في غير موضعها، وضع الطاعة في غير موضعها، والمعصية في غير معصيتها. يعني يقصد أنه ينبغي عليك ألا، يجب عليك ألا تطيع الشيطان، وعليك أن تعصي الشيطان. فإذا أطاع الإنسان الشيطان فقد وضع الطاعة في غير موضعها، والمعصية هكذا عبارته في غير معصيتها. المفروض أن الإنسان يعصي النفس الأمارة بالسوء ويعصي الشيطان فيما أمره به من الشر. يقول بما لا يؤدي إلى الكفر، كأن يزين لك الشيطان أن تعمل عملا يخالف الشرع فتطيع الشيطان وتعصي الله وأنت عالم أنك عاص مجرم وأنك فعلت قبيحا، فهذا ظلم دون ظلم، ووضع للطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها، وليس بكفر، وهو ظلم دون ظلم، وهو ظلم دون ظلم. نختم هذا المبحث بكلام ابن رجب رحمه الله تعالى في تقسيم الظلم في شرح المعروف فتح الباري. يقول عند هذا الموطن أن الظلم يختلف، فهناك ظلم ينقل عن الملة كقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، إذن هذا النوع الأول اللي هو الظلم الأكبر المخرج من الملة. يقول فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق وأن يجعل شريكا له في الربوبية وفي الإلهية كما قلنا قبل قليل، وكما يفعله النصارى يجعلون عيسى عليه السلام في مقام الرب جل وعلا، ويوجد من الصوفية من يجعل كما قلت الأولياء يرفعون الأولياء والأنبياء في مقام الربوبية. ومن ذلك ما ذكرناه كثيرا عن البوصيري عندما يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذه كلها جعلها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا أبقى لله جل وعلا؟ فهذا جعل المخلوق في مقام الخالق في الربوبية أو في الألوهية. يقول ابن رجب وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق ويجعل شريكا له في الربوبية وفي الإلهية سبحانه وتعالى عما يشركون. وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار. هذه نكتة مهمة كثير من الناس لا يفهمها، أكثر ما يرد في القرآن من وعيد الظالمين المطلق يراد به الكفار، كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المقصود هنا بالظالمين المقصود به الشرك والكفر الأكبر. وقال وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. المقصود هنا المشركون أو الكافرون، ومثل هذا كثير. ثم يقول في النوع الثاني ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة. يأتي الظلم في النصوص، يراد به الظلم الأصغر الذي عبر عنه البخاري بالظلم دون ظلم الذي لا ينقل عن الملة، كقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذكر الظالم لنفسه في الذين أورثوا الكتاب، أورثوا الكتاب من بعد الأنبياء، فذكر قسم الأمة إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه قسم، والمخلط في العمل الذي يأتي عملا صالحا وآخر سيئا، والمقتصد الذي يأتي فقط بالواجبات ولا يأتي بالمستحبات ولا يفعل المحرمات، والصادق بالخيرات هو الذي يأتي بالواجبات وبالمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. قسم الأمة إلى هذه الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه مخلط الذي يأتي بالعمل الصالح والعمل السيء، فهذا الظلم دون الظلم الأول ليس بمخرج من الملة. ثم قال وقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وذكر حديث ابن مسعود. يقول وحديث ابن مسعود هذا صريح في أن مراد بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن الظلم هو الشرك، وجاء في بعض رواياته زيادة قال إنما هو الشرك. وهذه الزيادة التي أشار إليها كما قلنا هي موجودة في الصحيح، وسيأتي تخريجها إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. وختم كلامه بذكر أثر عطاء قال وروى، يعني محمد بن نصر المروزي بإسناده عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق. لعلنا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله درس الجمعة سيكون بعد المغرب، درس التفسير الجمعة إن شاء الله سيكون بعد المغرب وليس بعد العشاء. نبه الأخوة على هذا، درس التفسير إن شاء الله سيكون بعد المغرب الجمعة القادمة.